أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
مع انشغال العالم ببؤر النزاع المشتعلة في الشرق الأوسط والعالم العربي وعلى رأسها قطاع غزة، السودان وسوريا، تظل هناك ملفات يشتعل جمرها تحت الرماد بعيدا عن التغطية الإعلامية العربية والعالمية منذ عقود طويلة. من بين هذه الملفات ملف الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب الذي يعتبرها جزءا من أراضيه والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة بالبوليساريو والتي تطالب بدولة مستقلة للشعب الصحراوي في المنطقة. تقع الصحراء الغربية في شمال غرب أفريقيا وتبلغ مساحتها 272 ألف كيلومتر مربع، وتسيطر البوليساريو على 30% تقريبا من أراضي المنطقة، أما نسبة 70% المتبقية فهي تحت السيطرة المغربية. الصحراء الغربية مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963، وبموجب الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة يتم تعريف هذه المناطق بأنها الأقاليم التي لم يحصل سكانها بعد على القدر الكامل من الحكم الذاتي. وقد أصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات والبيانات المتعلقة بالصحراء الغربية، كان من آخرها اجتماع اللجنة الأممية الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في دورتها لعام 2023. وصف العديد من المتحدثين الصحراء الغربية بأنها آخر مستعمرة في أفريقيا، مشددين على ضرورة معالجة وضعها من خلال استفتاء عاجل لتقرير المصير، وأدانوا ما وصفوه بالاحتلال المغربي غير الشرعي. في المقابل أعربت دول أخرى عن قلقها العميق إزاء ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جبهة البوليساريو، ولا سيما في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر، وأيدوا مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب باعتبارها السبيل الأكثر واقعية وعملية للمضي قدما. ولتسليط الضوء على هذا النزاع وتداعياته التقينا بالسيد محمد مرايا، وهو صحفي ونقابي وناشط صحراوي يزور أستراليا حاليا لتسليط الضوء على محنة الصحراء الغربية.
يعني سنة 1975 انسحبت إسبانيا وأعطت ما لا تملك لما لا يستحق المغرب وموريتانيا، يعني باتفاق ثلاثي غيب إرادة الشعب الصحراوي، يعني قضية الصحراء الغربية هي قضية تسوية استعمار مسجلة في الأمم المتحدة سنة 1963. وبالأكيد أنه يعني الأمم المتحدة طالبت إسبانيا بإخلاء يعني مسؤوليتها بتمكين الشعب الصحراوي من حقه الغير قابل للتصرف ولا للتقادم في تقرير المصير. انسحبت إسبانيا وأعطت يعني المجال للمغرب الذي قام بغزو الصحراء الغربية عسكريا هو موريتانيا، وبالتالي يعني بدأت المحنة الحقيقية، لأنه جغرافيا يعني هناك محيط أطلنطي ولا مكان حقيقة اللجوء إلى الجزائر، فبدأت المعاناة وبدأت المحنة حقيقة، وبدأ النضال كذلك، يعني المشروع في استعادة السيادة الوطنية بعد إعلان جبهة البوليساريو الإعلان عن قيام الجمهورية الصحراوية سنة 1976. للأسف كانت هناك حرب ظالمة وطاحنة، وانسحبت موريتانيا سنة 1979 وأعاد المغرب احتلال المنطقة التي انسحبت منها موريتانيا. إذن بالتالي يعني صعب المحنة أنه المغرب كان يعني يتلقى دعم من طرف مجموعة من القوى يعني الغربية والعربية للأسف الشديد، وسبقنا إلى عمقنا الاستراتيجي اللي هو العالم العربي وطرح القضية من زاوية واحدة، وبالتالي غيب صوتنا أمام هذا العمق الاستراتيجي، وبالتالي بدأت المعاناة حقيقة تزيد على هذا الشعب المقسم، يعني بين قسم يعيش تحت الاحتلال، وأنا يعني ضحية لهذا، يعني أسرتي كلها، والدي لقي مصرعه تحت التعذيب ولا يزال مصيره مجهول مع عائلة كلها، وجزء من أبناء شعبي فروا إلى الجزائر حيث هناك مخيمات للاجئين الصحراويين. تستمر المعاناة ويستمر قطعا يعني نضالنا من أجل استعادة حقوقنا الأساسية التي تطالب بها التي تعترف لنا بها الأمم المتحدة.
إذن بالنسبة للمستمع الذي قد يأتي على هذه القضية لأول مرة في هذا اللقاء، نقدر نقول أنه مطلبكم الرئيسي الأساسي هو حق تقرير المصير في استفتاء ربما على إشراف دولي على إشراف أممي، هل هذا هو المطلب الرئيسي أم مباشرة الاستقلال لمنطقة الصحراء الغربية؟
أختي هنا تأكيد أن جبهة البوليساريو يعني تأسست في العاشر من نهاية 1973 كان هناك استعمار إسباني وحاربت إسبانيا، ولم تكن هناك مطالب لا في المغرب ولا لموريتانيا. جبهة بوساريو يعني هي الاختصار للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. إذا كان هناك المطلب الأول هو التحرير، تم الإعلان عن جمهورية صحراوية 27 فبراير 1976. بعدين يعني هذا شكل من أشكال تقرير المصير، يعني قرر مصيره. ولكن بعد الحرب الطاحنة والظالمة وما إلى ذلك، وبعد ما تأكد للمغرب أنه لا يمكن حقيقة سيطرة على الصحراء الغربية، بدأت المفاوضات وصلت إلى طريق ثاني، وهو أنه نحتكم إلى الإرادة الديمقراطية، نذهب إلى استفتاء لتقرير المصير. لكن للأسف الشديد أنه حتى الاتفاق المبرم 88 والذي بدأ تطبيقه سنة 1991 أراد المغرب استفتاء تأكيديا، بمعنى أنه استفتاء مزورا، استفتاء على هواه، يعني دفع بآلاف المستوطنين للصحراء الغربية لإقحامهم في ذلك الاستفتاء الذي يراه. يعني بعدما أخذ يعني وقف لإطلاق النار حاول أن يزور هذه الإرادة، وبالتالي وأن يفرض أمر واقع حقيقة في الصحراء الغربية. للأسف الشديد احنا تقريبا حوالي أكثر من 34 سنة ننتظر هذا الاستفتاء. للأسف المغرب يستفيد من دعم غير مشروط ومطلق من حلفائه الغربيين لفرض حقيقة هذا الاحتلال الغير شرعي، وبالتالي هناك نعرة حول الأكثرية، يعني نحن ملايين وأنتم فقط مجرد مليون ولا تملكون الحق. هذه العنتريات التي يعني لا تعير للقيم والمبادئ أخلاقيات.
السلطات المغربية دائما مرارا وتكرارا ما تصف البوليساريو وملف الصحراء الغربية بأنه أداة في يد الجزائر، أنه الدعم الجزائري والاعتراف الجزائري بجبهة التحرير الشعبية وبحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ما هو إلا وسيلة للضغط على المغرب في قضايا أخرى، لزعزعة استقرار المغرب، لاقتطاع جزء من أراضي المغرب كما تصفها السلطات المغربية. ما رأيك في هذا التوصيف للعلاقة ما بين البوليساريو والجزائر؟
بالأكيد أنه هذه دعاية يعني كانت منذ سنة 1975. المغرب يريد أن يعلق شماعة يعني حتى يحقق هدفين أساسيين. أولا يعني عبئ الرأي العام المغربي أن هناك مشكل مع الجزائر، بالتالي هذا مشكل يأتي ناتج عن الصراع الحقيقي بين يعني قيم تحرية حملتها الجزائر وبين قيم ننظر بأنها رجعية تحملها حقيقة المملكة المغربية. يعني كما ذكرت في المقدمة أنه لا يمكن للجغرافيا أختي هنا أن تكون حقيقة ظالمة، لأن المغرب من الشمال وموريتانيا من الجنوب. أين لنا كصحراويين نذهب؟ لدينا المحيط الأطلنطي، هل نذهب إلى البرازيل أو إلى جنوب أفريقيا؟ كانت الجزائر، الجزائر لم تقدم دعما سياسيا أبدا للصحراويين في البداية، ومن قدمته هي ليبيا، وافتخر صحراويين لأن كل حركة تحرر وطني كانت تحظى بدعم. المغرب لا علاقة له بالصحراء الغربية تاريخيا، يعني هذا ما أقرت به محكمة العدل الدولية في منطوق قرارها، قالت بأنه لا توجد أي علاقة تربط بين المغرب بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو بين الصحراء الغربية والمجموعة الموريتانية من جهتين ثانية. كل هذه القرارات، كل هذه التوصيات جعلت الأمم المتحدة أن تقود تلك الوساطة، وبالتالي الأمم المتحدة لا تصف الجزائر طرفا ولا تصف موريتانيا طرف، تعتبرهم دولتين مجاورتين، ولكن الطرفين النزاع هو المغرب كقوة احتلال وجبهة البوليساريو. محاولة إبعاد الأنظار عن حقيقة وطبيعة النزاع أنه قضية تصفية الاستعمار، وبالمناسبة الصحراء الغربية هي على رأس 17 بلدا يعني يعالجون في اللجنة الرابعة تصفية الاستعمار، لا تستطيع المغرب ولا فرنسا ولا أمريكا أن تنتزع ربما هذه الحقيقة الساطعة. وبالتالي يعني القول بأن الجزائر لها أطماع لها كذا، سمعنا وملنا من هذه حقيقة الأسطوانة.
أستاذ محمد، حضرتك موجود هنا في أستراليا في زيارة سوف تحملك من ملبن إلى سيدني، أنشطة عديدة لتوضيح وجهة نظر البوليساريو فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية، هل تأمل بالكثير من هذه الزيارة؟ ما أهدافك منها تحديدا؟
أستراليا بالنسبة لنا هي بلد يحمل قيم ومبادئ معول عليها بشكل كبير جدا، على أقل تقدير يعني في مبدأ يعني سيادة القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك أستراليا يعني انخرطت يعني منذ سنوات في استيراد الفوسفات الصحراوي الملوث بدماء صحراويين. قرار هناك مجموعة من القرارات كما ذكرت، يعني محكمة العدل الدولية مؤخرا، يعني هناك محكمة العدل الأوروبية أصدرت سلسلة من القرارات منذ سنة 2015 تقول أن المغرب والصحراء الغربية بلدان متميزان ومنفصلان، وبالتالي يعني تجرم بذلك أي استغلال لثروات الصحراء الغربية وتعتبره يعني إذا لم يكن يعني يتماشى مع القانون الدولي يعني بدون استشارة وموافقة الشعب الصحراوي، وهنا الإشارة إلى جبهة البوليساريو على أساس أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. مجموعة الإخوان المتضامنين حقيقة الأوسا اللي هي جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي، مجموعة من المتضامنين الأستراليين يعني، والمصدر الدولي لحماية الثروة الطبيعية لعبوا لعبة دورا كبيرا يعني في وقف استيراد الفوسفات الصحراوي، وهذا شيء مهم. كذلك نريد أن حقيقة نؤكد أنه في حرب كذلك في الصحراء الغربية استمرت واستؤنفت في 2020، وبالأكيد أنه أستراليا ومجموعة من الشركات الأسترالية تزود جيش المغربي، جيش الاحتلال المغربي باللحوم ومجموعة من المواد، وبالتالي يعني تعتبر قطعا استمرار ديمومة لواقع أمر مرفوض وهو انتهاك للقانون الدولي، وكذلك تهديد للأمن والاستقرار في منطقة يعني حيوية شمال غرب أفريقيا. وكذلك للدفاع، أنا ناشط مدني، أنا صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان ونقابي، كون يعني طرت من عملي كذلك لمرات، وهذا يعني الانتقام مستمر ضد كل النشطاء الصحراويين في الأرض المحتلة، وبالتالي يعني هو جزء من مرافعة يعني في الأوساط وفي النخب وفي المجتمع المدني كذلك الأسترالي. بالأكيد أن القيم الإنسانية تشاركها الجميع في الدفاع عن القضايا العادلة. أستراليا قدمت دعم ملحوظا أختي هنا في لتيمور ليستي، تيمور الشرقية، وكذلك مجموعة من البلدان، وهذا دور كان يعني مهم جدا للغاية في تغليب يعني سيادة القانون الدولي وكذلك القيم الإنسانية التي ننحو نحوها جميعا حقيقة.
حضرتك أستاذ محمد وصلت إلى أستراليا في هذه الزيارة بجواز سفر مغربي، وها أنت تهاجم المغرب وتصفها بقوة احتلال للصحراء الغربية. قد يقول البعض أن هذا أقوى دليل على أنك كصحراوي تتمتع بحرية التنقل والتعبير عن الرأي بخلاف اتهامك للسلطات المغربية بالقمع.
والله هذا مسار طويل جدا من المعاناة كما ذكرت، يعني أنا أنتمي إلى عائلة قطعا يعني الوالد يعني لا يزال مصيره مجهولا، والعائلة والوالدة تعرضت كذلك للاعتقال يعني لسنوات أولى، وبالتالي يعني عائلة كلها يعني تعاني. أنا شخصيا يعني تعرضت لاعتقال وتعرضت للتعذيب وتعرضت لإهانة وتعرضت للطرد من العمل يعني مرتين يعني في مناسبتين، ولا أزال قطعا يعني ورفاقي بالمناسبة موجودين في السجن. يعني أنا منسق عمل مجموعة هي بالمناسبة يعني وكالة أنباء، وهي تجمع للصحفيين يعني إيكيب ميديا، الذي أصبح حقيقة ماركة يعني لموثوق بها ومجموعة موثوق بها للعديد من وكالات الأنباء الدولية. هذا مسار طويل جدا يعني أدينا فيه ثمن، ولا نزال قطعا نعيش تحت التهديد وتحت الرقابة وتحت، والذي لا يعني يقف عندنا بل يمتد إلى عائلاتنا وعلى أسرنا بالأكيد، ونعيش حقيقة عزلة حقيقية. بالأكيد يعني جواز سفر مغربي، أنا تحت الاحتلال المغربي، يعني شو يعني بحمل جواز سفر ربما آخر. المغرب له التزامات كذلك، يعني أولا يجب أن يعلم الجميع أنه المغرب هو قوة احتلال، وبالتالي القانون المطبق في الصحراء الغربية يجب أن يكون القانون الإنساني الدولي، والمغرب لديه التزامات وعليه أن يلتزم بها. لذلك فمسار نضالنا هو مستمر حقيقة للترافع في كل مكان. بالأكيد سأعود إلى المنطقة المحتلة، وبالأكيد ستعرض كذلك للإساءة، وعلى أقل تقدير إن لم يكن اعتقالا فقد يكون يعني إساءة معاملة، واستمرار قطعا للعزلة الاجتماعية وقطع الرزق، وقطعا يعني يوضعونا في زاوية ضيقة. كما ذكرت لرفاقي، هناك رفاقي سجناء محكوم عليهم بالمؤبد من مجموعة إكديميزيك، وكذلك من بينهم صحفيين، حاول المغرب منذ اعتقالهم أن يجرم عملهم وأن يصفهم بأقبح الأوصاف، ولكنه يعني لم يقدم دليلا واحدا على ذلك. لذلك أختي هنا أنا أشير لعشرات القرارات والتوصيات والتقارير الصادرة عن مجموعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية Amnesty International و Human Rights Watch، التي أدانت المغرب، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن آليات الأمم المتحدة، ومن بينها فريق العمل من أجل الاعتقال التعسفي، الذي طالب المغرب بالإفراج عن كل هؤلاء سجناء الرأي ومعتقلي الضمير الصحراويين المعتقلين.
كان هذا السيد محمد مرايا، وهو صحفي ونقابي وناشط صحراوي يزور أستراليا حاليا لتسليط الضوء على محنة الصحراء الغربية. وكان المغرب قد جدد مؤخرا على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي موقفه الرسمي من مستقبل الصحراء الغربية المتنازع عليها، معتبرا أن الحكم الذاتي ضمن المغرب هو الخيار الوحيد الذي ستقبل به الرباط. فلنستمع لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
فيما يتعلق بتطور قضية الصحراء المغربية، طبيعة الحال كاين بفضل المقاربة اللي تبناها جلالة الملك من خلال الدفعة القوية اللي أعطاها جلالة الملك لهذا الملف في السنوات الأخيرة، كاين تطورات مهمة من خلال دعم متواصل للحكم الذاتي، لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لهذا النزاع في إطار الأمم المتحدة. اليوم تقريبا 17 دولة أو 16 دولة بالاتحاد الأوروبي تعبر عن تثمينها تقديرها بصيغة أو بأخرى لمبادرة الحكم الذاتي. اليوم حوالي 100 دولة على المستوى الدولي، سواء إفريقية أو دول عربية، سواء دول الخليج، دول الشرق الأوسط، دول أسيوية، وشفنا أخيرا الموقف الياباني اللي كان كذلك داعب لهذه المبادرة، أو من دول أمريكا اللاتينية وغيرها. فكين هذه الدينامية اللي هي دينامية دولية، واللي هي واحد تطور مهم، واللي هو واحد رسالة بالمجتمع الدولي بأنه حان الوقت لإنهاء هذا النزاع، وإنهاءه في إطار من الواقعية، في إطار من المصداقية، والحل الموجود والأرضية الوحيدة الممكنة هي مبادرة الحكم الذاتي. هذه رسالة أولا للأطراف الأخرى للتأكيد على أنه كاين فرصة اليوم، وأنهم خصهم يأخذوا هذه الفرصة باش للعمل على حل نهائي. الأطراف ضيعت، الأخرى ضيعت وقت كتير، واليوم أي يعني لما خدتش هذه الفرصة فهي كتضيع آخر فرصة ممكنة.
كما التقينا بالسيد علي البويهي، وهو مغربي صحراوي مقيم في أستراليا، وهو يدعم حق المغرب في المنطقة المتنازع عليها، معتبرا أن هناك جذورا تاريخية تربط الصحراء المغربية كما يسميها بالمملكة المغربية.
كما تعلمين أن المغرب تمتد جذوره إلى 13 قرن، فإذا رجعنا إلى مثلا التاريخ والسيادة، المغرب لديه حقوق تاريخية وقانونية ومشروعة على الصحراء، يعني قبل الاستعمار الإسباني. قبل الاستعمار الإسباني كانت القبائل الصحراوية تبايع جميع الملوك وسلاطين المغرب، وكانت جزء لا تتجزأ، حيث كان الملك أنذاك أو السلطان يعين دائما في الأقاليم الصحراوية المغربية، يعين يعني نائب له أو كوالي كما نقول أو قائد، حيث كانت قبائل جامعة تقول يعني كلمة قديمة جدا اللي نقوله ينصر السلطان ويهدي الأوطان. من بعد سيدتي 1975 تعاد المغرب سيادته على أراضيه الصحراوية المغربية من إسبانيا، وكان ذلك بمسيرة سيدتي يعلمها الجميع وهي المسيرة الخضراء، يعني كانت مسيرة سلمية. ومن بعد استرجاع يعني المغرب سيادته على أراضيه الصحراوية كان قرار محكمة العدل الدولية وجدوا فيه يعني بأن كانت هناك روابط تاريخية بين الصحراء المغربية و الملوك المغاربة.
جبهة البوليساريو تتهم السلطات المغربية أستاذ علي بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاهل التنمية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، فهل هذه الاتهامات منصفة وتعكس واقع الحال بالنسبة لك أنت كمغربي صحراوي تعود جذورك لهذه المنطقة المتنازع عليها؟
نعم سيدتي، شكرا على هذا السؤال أيضا، ولكن كما نقول ليس كمن رأى كمن سمع. التنمية في الصحراء المغربية سيدتي تحت الإدارة المغربية، شاهدت المناطق الصحراوية المغربية تطورا كبيرا في البنية التحتية، من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية وأيضا التعليمية والصحية. يستفيد سكان الأقاليم الجنوبية المغربية يعني جميعهم من استثمارات ضخمة الآن سيدتي، نسميه نحن كقطار استثمار تنموي يسير بسرعة، وذلك سيدتي يهدف إلى تحسين يعني مستويات المعيشة والنمو والاقتصاد في المنطقة. على المستوى أيضا حقوق الإنسان سيدتي، أن هناك الحقوق كلها محفوظة، سكان الصحراء المغربية يشاركون بنشاط في العملية السياسية المغربية حيث يتمتعون بكل حقوقهم سيدتي في الترشح والتصويت، يعني يتمتعون بكل حقوقهم، يعني حتى نسبة الانتخابات التشريعية في 2021 سجلت نسبة الانتخابات معدلات أعلى مقارنة مع المناطق الأخرى في المغرب. بعض الناس الذين لا يعرفون ما معنى الصحراء يظنون أنها صحراء قاحلة ولا يوجد شيء، فهناك سيدتي طرق سريعة، هناك منتزهات، هناك مصحات، هناك مستشفيات، وهناك أيضا أكبر ميناء اللي يتم تشييده الآن في مدينة الداخلة، وهناك أكبر ساحات بمميزات عالمية اللي موجودة الآن في مدينة العيون المغربية.
أستاذ علي، حضرتك مواطن مغربي صحراوي، فكيف ترى استمرار النزاع حول مستقبل المنطقة ما بين المغرب اللي تؤكد على حقها التاريخي في المنطقة وأنت تدعم وتؤيد هذا الحق، وبين جبهة البوليساريو اللي تطالب باستفتاء لتقرير مصير المنطقة كخطوة يتبعها تأسيس جمهورية مستقلة للصحراويين معترف بها إقليميا ودوليا؟
نعم سيدتي، شكرا على السؤال، ولكن أود أن أصحح لك، الصحراء الغربية المغربية هكذا أراها أنا. ممكن أن البعض يريد كما نقول إحنا يزيفون الواقع، يعني كجدودنا كما تعلمنا من جدودنا كان كل القبائل الصحراوية وشيوخ القبائل الصحراوية يبايعون جلالة الملك، وكانوا دائما يشاركون لما يكون يعني عيد العرش أو أي احتفال، جميع الشيوخ الصحراوية يذهبون ويبايعون جلالة الملك حتى من قدم الزمن. كل الدول تعترف بمغربية الصحراء وتريد حلا سلميا وتدعم المملكة المغربية الشريفة إلا دولة واحدة، ألا وهي سيدتي الجزائر. والجزائر بهذا يعني تريد إضعاف المملكة المغربية الشريفة، وتريد أيضا الجزائر الولوج أو منفذ إلى البحر، وهذا يعلمه كل داني وقت.
كان هذا السيد علي لبويهي، مغربي صحراوي، منهيا هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين. هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.